الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: الناقض الثاني من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. تقدم أن قوله يدعوهم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول دعاء عبادة، والقسم الثاني دعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهذا صرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر، مثل الصلاة، الصلاة دعاء عبادة، لأنك إذا سألت هذا المصلي لماذا صليت قال أرجو مغفرة الله ورحمته ورضوانه وجنته، وإذا سألته لماذا زكى ولماذا صام إلى آخره، أو لماذا ركع، لماذا سجد، لماذا ضحى، قال أرجو ثواب الله إلى آخره. فهذا دعاء العبادة دعاء بالحال. دعاء المسألة هذا ينقسم إلى أقسام، يعني دعاء المسألة نقول بأنه ينقسم إلى أقسام: القسم الأول في المطلوب، القسم الأول في المطلوب أن يكون مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، يعني إذا دعوت مخلوقا شيئا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، كما لو طلبت من شخص أن يرزقك ولدا أو ينزل الغيث أو يجري السحاب أو غير ذلك، فهذا لا إشكال شرك أكبر، لأنه ما دعاه أو سأله هذا السؤال إلا وهو يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، لأنه الآن صرف شيئا من خصائص الربوبية لغير الله عز وجل. القسم الثاني في كيفية الطلب، أما القسم الثاني في كيفية الطلب، وذلك أن يسأله بكمال ذل وكمال حب لا يكون إلا لله عز وجل، لأن كمال الذل وكمال الحب هذا يكون لمن؟ يكون لله عز وجل فقط. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العشق فيه نوع من الشرك. لماذا؟ لأن هذا العاشق قام في قلبه من الذل للمعشوق ما لا يكون إلا لله عز وجل. فالقسم الثاني إذا سأل بكمال ذل وكمال حب إلى آخره فنقول بأن هذا شرك أكبر. القسم الثالث كلامنا على المسألة، ها كيف؟ طيب نكمل. طيب نكمل. طيب القسم الثالث أن يكون برغبة أو رهبة لا تكون إلا لله عز وجل، يعني أن يسأل هذا المخلوق برغبة أو رهبة لا تكون إلا لله عز وجل، فهذا أيضا نقول بأنه شرك أكبر، نعم شرك أكبر. القسم الرابع أن يكون المدعو بعيدا عن الداعي، القسم الرابع أن يكون المدعو بعيدا عن الداعي، مثلا هو مثلا في مكة وتسأله أعطني ماء يا فلان أعطني ماء، ومثل ذلك الآن اللي يسألون الأولياء تنزل فيه القربة تجد أن الولي في مكان كذا ويسأله، هذا لو كان حيا يكون شرك أكبر، فكيف أيضا وهو ميت لو كنت بجانبه وهو ميت كما سيأتينا في الأقسام هذا شرك أكبر. فإذا كان المدعو بعيدا عن الداعي هذا نقول بأنه شرك أكبر. لماذا شرك أكبر؟ لأن اتساع السمع لسماع البعيد هذا من خصائص من؟ خصائص الله عز وجل. ما أحد يتمكن سماع البعيد إلا الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يعلم ويسمع كل شيء، أما المخلوق ما يسمع كل شيء. فاتساع السمع لسماع البعيد هذا خاص بالله عز وجل. ولأن أيضا كونه يدعوه، يدعوه وهو في مكان بعيد، هذا فيه أو فيه شيء من كونه اعتقد الآن أن له تصرفا في أي شيء، تصرفا في الكون. القسم الخامس، يعني القسم الخامس أن يكون المدعو ميتا، أن يكون المدعو ميتا. فإذا دعوت هذا الميت حتى ولو كان فيما يقدر عليه في حال حياته، لو قلت لهذا الميت أسقني ماء إلى آخره، فنقول بأن هذا شرك، نقول بأن هذا شرك أكبر، نقول بأنه شرك أكبر مخرج من الملة. وكونه شركا أكبر هذا ظاهر، لأنك ما دعا هذا الميت الذي الآن فقد الأسباب الحسية المباشرة، ما دعاه إلا وهو يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، تصرفا خفيا في الكون. القسم السادس أن يدعوه، نعم، أو أن يسأله شيئا يقدر عليه، لكن مع اعتقاد استقلاله بإيجاد المطلوب. أن تسأل زيد أن يعطيك هذا الكتاب، وهو يقدر الآن أن يناولك هذا الكتاب، لكن كونك تعتقد أنه يستقل بهذا دون الله عز وجل، إيش نقول؟ شرك أكبر، لأنه ما من شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، ما من شيء إلا بإرادة الله ومشيئته. ما يمكن أن يحدث أي شيء في هذا الكون خارج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته. فكونه يعتقد استقلال المدعو بهذا الشيء أو بتحقيق هذا المطلوب دون الله عز وجل، يقول بأن هذا شرك أكبر ولو كان قادرا، ولو كان قادر عليه. القسم السابع والثامن الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الصالحين أو الأولياء أو غير ذلك إلى آخره. نعم، نقول بأن هذا، نقول بأن هذا شرك، لكنه ليس شركا، لا شرك، لكنه ليس شركا، ليس شركا أكبر، وإنما هو شرك أصغر، لأنه وسيلة، وسيلة للشرك الأكبر. القسم الثامن، القسم الثامن أن تدعو غير الله أمرا لا يقدر عليه، أن تدعو غير الله أمرا لا يقدر عليه. يعني هو في مقدور المخلوق، لكن هذا الشخص لا يقدر عليه، تسأله شيئا لا يقدر عليه، فهذا جعل بعض العلم من الشرك الأصغر، لأنه من باب ظن الشيء سببا وليس سببا. قال والصائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، يعني طلب الدعاء من الميت، يعني إذا ذهب الإنسان لقبر شخص ولي أو صالح أو غير ولي إلى آخره، وسأله أن يشفع له عند الله عز وجل، أن يدعو له عند الله عز وجل أن يغفر له، هل هذا شرك أكبر أو نقول بأنه ليس شركا أكبر إلى آخره؟ هذا اختلف فيها العلم رحمه الله، والله تطرقنا لهذه المسألة، ها، وقلنا في هذه المسألة رأيين. الرأي الأول أنه شرك أكبر، وهذا قال به الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ أيضا عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن من أئمة الدعوة. والرأي الثاني أنه ليس شركا أكبر يعني. وهذا رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا القول هو الصواب أنه ليس شركا أكبر، هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام وهو الصواب. قال: ويتوكل عليهم كفر إجماعا. التوكل في اللغة الاعتماد، التوكل في اللغة الاعتماد، وأما في الاصطلاح فهو صدق الاعتماد على الله عز وجل. نقول في الاصطلاح صدق الاعتماد على الله عز وجل في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب. نقول التوكل في اللغة الاعتماد، وأما في الاصطلاح فهو صدق الاعتماد على الله عز وجل في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة بالله عز وجل وفعل الأسباب. واعلم أن التوكل ينقسم إلى أقسام، يعني التوكل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول التوكل على الله عز وجل في جلب المنافع ودرء المفاسد في أمور الدين والدنيا، هذا هو التوكل الشرعي. تقول التوكل على الله عز وجل في جلب المنافع ودرء المفاسد في أمور الدين والدنيا، فنقول بأن هذا هو التوكل الشرعي. ولا شك أن التوكل عبادة، يعني عبادة قلبية ما يجوز صرفه إلا لله عز وجل، كما قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فدل على ذلك على أن التوكل أنه من مقتضيات الإيمان. طيب القسم الثاني، القسم الثاني التوكل على غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كحصول إلقاء الولد ومغفرة الذنب وإنزال الغيث وغير ذلك، فهذا نقول بأنه شرك أكبر. القسم الثالث، القسم الثالث التوكل على غير الله عز وجل توكلا مطلقا، نعم توكلا مطلقا، ها فنقول أيضا هذا شرك أكبر، يعني كون يتوكل عليه توكلا مطلقا نقول بأن هذا شرك أكبر. القسم الرابع التوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه، التوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه، كان يتوكل على سلطان أو يتوكل على أمير أو يتوكل إلى آخره فيما أقدره الله عز وجل عليه من الرزق أو دفع الأذى أو غير ذلك، فنقول بأن هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. القسم الخامس، يعني القسم الخامس، هذا القسم الخامس الوكالة، وهي أن ينيب جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابة، وهذا قلنا بأنه جائز، جائز هذا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة، وكل عروة بن الجعد في شراء أضحية إلى آخره. نعم. ودليل هذا الناقض قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وأيضا قول الله عز وجل: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قال رحمه الله: الناقض الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. هذه ثلاث مسائل. من لم يكفر المشركين، يعني قال بأن اليهود ليسوا كفارا، أو بأن النصارى ليسوا كفارا، أو بأن البعثيين أو المجوس أو الوثنيين أو البوذيين، قال بأنهم ليسوا كفارا، هذا كفر، ردة عن الإسلام، نعم ردة عن الإسلام. أو شك في كفرهم، شك في كفر اليهود، أو شك في كفر النصارى، أو شك في كفر الوثنيين إلى آخره، أو صحح مذهبهم، هذا أعظم أعظم، صحح مذهبهم وطريقتهم وهم ما هم عليه، فنقول بأن هذا ردة عن دين الإسلام. وهذا كما يأتينا إن شاء الله الأدلة عليه، بهذا نعرف خطر الدعوة إلى توحيد الأديان، وأن الأديان السماوية كلها سواء، أن الأديان السماوية كلها سواء، وأنه يدعى إلى توحيدها، الدين الإسلامي والدين اليهودية ودين النصرانية. وأيضا نعرف خطر أولئك الذين يصححون مذهب اليهودية أو يصححون مذهب النصرانية، أو لا يكفرون اليهود والنصارى، أو يحكمون لهم بأنهم يدخلون الجنة إلى آخره، هذا كله ينافي من هذا كله من نواقض الإسلام وينافي الإسلام. فلا بد، يعني مقتضى كلمة لا إله إلا الله أن تكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد أن تكفر بالطاغوت، يعني ولا شك أن اليهودية طاغوت، وأن النصرانية طاغوت، وأن كل ما سوى دين الإسلام أنه طاغوت يجب الكفر به. والله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه: ومن، فحصر الدين كله في أي شيء؟ في الإسلام. ويقول سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله. فلا يحرم الدم والمال بحيث أنه يكون مسلم إلا بأي شيء؟ قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ففي هذا دليل لما ذكرنا، لما ذكر الشيخ رحمه الله.